was part of the life. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النبيل والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فيقول الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين هذه الآية جاءت جوابا على ما كان يقترحه المشركون من الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد بلغ بهم من سخف عقولهم أن يقول قائلهم يا محمد سل لنا ربك أن يسير هذه الجبال التي ضيقت علينا فجاج مكة ويقول الآخر يا محمد سل لنا ربك أن يجعل لنا في مكة جنانا كجنان الأردن ويقول الآخر يا محمد سل لنا ربك أن يحول لنا بطحاء مكة ذهبا فإن ربك قد علم أنه لا أحد في بلاد الله أضيق عيشا منا ويقول الآخر يا محمد سل لنا ربك أن يفجر لنا من الأرض ينبوعا وغير ذلك من السخف الذي كان يمارسه أولئك الكفرة الفجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه الآية مبينة أن مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هي التبشير والإنذار ليس الرسل ملوكا لهذه الأرض يملكون خزائنها وليس الرسل يجيبون اقتراح من شاء بما شاء وإنما مهمتهم التبشير والإنذار يقول الله عز وجل وما نرسل المرسلين وما نرسل النون نون العظمة الله جل جلاله يعظم نفسه والمرسلون في الآية مقصود بهم المرسلون من البشر وإلا فقد علم من القرآن أن المرسلين قد يكونون بشرا وقد يكونون ملائكة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وما نرسل المرسلين والمرسلون أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين المبشرون جمع مبشر وهو اسم فاعل من التبشير مشتق من البشارة والبشارة هي الإخبار بما يسر البشارة الإخبار بما يسر وسميت البشارة بشارة لأنها تؤدي إلى أن يجري الدم جريانا فيظهر أثر ذلك الخبر السار على بشرة الإنسان. والبشارة تستعمل غالبا في الخبر السار، وقد تستعمل في الخبر الذي يسوء سخرية وتهكما، كما في قول الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وكما في قول القائل: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشير. يبشرني الغراب ببين أهلي أي بفراقهم، فقلت له ثكلتك من بشير. وكذلك في قول الآخر والآخر: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني، فهذه ليست بشارة وإنما هذا خبر يسوء. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. منذرون جمع منذر، اسم فاعل من الإنذار، والإنذار هو الإعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز. الإنذار إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز. مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنشاء بشارة وإنذار، كما قال ربنا جل جلاله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكما قال جل من قائل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكما قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ومفعول التبشير والإنذار محذوف، وقد دل عليه المقام. ومعنى الآية: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من أطاع الله ودخل في دينه بواسع رحمته وفسيح جنته وعظيم رضوانه، ومنذرين من أعرض عنهم وصد عن سبيلهم بنقمة الله عز وجل وعذابه ونكاله. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع وينذرون من عصى. يبشرون من أطاع بجنة الله ورحمته ورضوانه، وينذرون من عصى بنقمة الله ولعنته وعذابه. وقوله جل جلاله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هل مهمة الرسل فقط هي التبشير والإنذار أم لهم مهام أخرى؟ ما هي؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. من مهام الرسل الحكم بما أنزل الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ونحو ذلك من الآيات. فهذا القصر يسميه علماؤنا القصر الإضافي، يعني ليس قصرا حقيقيا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي ومعلمين ومزكين وحاكمين ومجاهدين وغير ذلك من المهام. ثم قال الله عز وجل: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. هذا الذي يسميه علماء البلاغة باللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. مثال ذلك قال الله عز وجل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. السكن متى يكون؟ في الليل. والابتغاء من فضل الله يكون في النهار. فالله عز وجل ذكر الليل والنهار أولا من باب اللف، ثم بعد ذلك نشر تلك النتائج، فكل نتيجة ترجع إلى مقدمتها. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المعنى: ومن يرتدد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم، ثم قال فيمت وهو كافر، يكون الجواب فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ها هنا أيضا مبشرين ومنذرين. مبشرين من؟ من آمن وأصلح. ومنذرين من؟ الذين كذبوا بآياتنا. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن، الإيمان في اللغة التصديق، التصديق المستلزم للإذعان. وأما الإيمان في الشرع فهو مركب من تلك الحقائق الثلاث التي هي تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل به الجوارح. تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فمن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس بمؤمن، كأبي طالب الذي كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بشهادة التوحيد أبى، فليس بمؤمن، وحكم الله عليه بأنه من أصحاب الجحيم. ومن لم يصدق بقلبه ونطق بلسانه فليس بمؤمن، كما قال ربنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك من صدق بقلبه ونطق بلسانه ثم ترك جنس العمل، فلم يصلي الخمس، ولم يصم الشهر، ولم يؤد حق الله في ماله، ولا حج ولا اعتمر، وكان يشرب المسكر ويفعل المنكر، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، فهذا أيضا ليس بمؤمن. ولذلك الإيمان في القرآن والسنة يطلق على العمل. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى صلاتكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى المسجد الأقصى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لا يخرج عبد مجاهدا في سبيل الله لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا به رسلي. فالجهاد إيمان، الصيام إيمان، الصلاة إيمان، وغير ذلك من الأعمال. وجماع ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال علماؤنا في هذا الحديث الدلالة على هذه الأركان الثلاثة: قول لا إله إلا الله هو التصديق به اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا هو العمل به الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء يكون في القلب. واضح أيها الناس؟ ولذلك دائما في القرآن ما تجد الإيمان مذكورا وحده، بل لا بد أن يتبع به العمل الصالح، إما بجنس العمل الصالح أو ببعض مفرداته. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. دائما الإيمان مقرون بالعمل الصالح. ولذلك ما يظنه بعض المغرورين المساكين أنه بمجرد التصديق القلبي والنطق اللساني ثم بعد ذلك لا يتبع ذلك شيئا من العمل أنه ناجل، هذا مغرور، هذا مغرور. غره بالله الغرور. أولئك الذين يضيعون الفرائض ويرتكبون المحارم ثم يزعم أحدهم أن قلبه نظيف وأنه مصدق، مثل هذا يكذب عمله قوله. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فمن آمن وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف والحزن مضى الكلام عنهما مرارا، بأن الخوف هو الغم الذي يعتري قلب الإنسان من مكروه متوقع، إني أخاف أن يحصل كذا وكذا. وأما الحزن فإنه الغم الذي يعتري قلب الإنسان من مكروه قد وقع. يعني الإنسان بين مكروه متوقع ومكروه قد وقع. إذا كان مكروها يتوقع يسمى هذا خوفا، وإذا كان المكروه قد وقع فإنه يسمى حزنا. وقد يطلق الخوف على العلم، قد يطلق الخوف على العلم، كما في قول الله عز وجل: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هنا الخوف بمعنى العلم. وكما في قول ربنا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. وكما في قوله: وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وقد يطلق الخوف على العلم اليقيني، في كلام العرب قد يطلق الخوف على العلم اليقيني. ومنه قول أبي محجن الثقفي رحمه الله وكان مبتلا بشرب الخمر، يقول لأخيه: إن أنا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. وها هنا أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، هو يعلم يقينا أنه في قبره لن يذوق الخمر، لكنه عبر بماذا؟ بالخوف. فالله جل جلاله نفى عن المؤمنين الطيبين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، هذين المحذورين: بأنهم لا يحزنون على ما مضى ولا يخافون مما يستقبل. وأعظم ما يكون ذلك عند الموت حين تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرون عند الموت بأنهم لن يصيبهم غم على ما مضى من دنياهم، ولن يصيبهم غم فيما يستقبل من آخرتهم. ولذلك طعن أحدهم بالخنجر وهو يقول فزت ورب الكعبة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك البشارة العظيمة تكون يوم القيامة إذا أدخلوا الجنة، تقول لهم الملائكة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا، حين قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وحين قالوا إن هو إلا سحر يؤثر، وحين زعموا بأنه كهانة، وحين قالوا إنما يعلمه بشر، وحين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، قال سبحانه يمسهم العذاب، والمسيس المباشرة من غير حائل، يمسهم العذاب أي يباشر أجسادهم من غير حائل يقيهم، كما قال ربنا جل جلاله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وعذاب الله ليس مثله عذاب. نسأل الله العافية، كما قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يعذب مثل عذاب الله أحد ولا يوثق مثل وثاق الزبانية أحد. وكما قال ربنا جل جلاله كلا لينبذن في الحطمة، والحطمة اسم من أسماء النار وسميت كذلك لأنها تحطم ما يدخلها، لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما تحرقهم وهم أحياء حتى تخلص إلى قلب أحدهم فتذهب إلى حلقه ثم تعود إلى سائر جسده، يعني ما تخلص إلى قلبه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أصيب في قلبه فقد هلك، والله جل جلاله قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالله جل جلاله قال يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الباء باء السببية وما مصدرية، المعنى يمسهم العذاب بسبب فسقهم، والفسق في اللغة الخروج، يقال فسقت الرطبة أو فسقت الحبة بمعنى خرجت. والفسق في الشرع الخروج عن طاعة الله، وهو نوعان والعياذ بالله. النوع الأول الفسق الأكبر، وذلك بالكفر بالله عز وجل، وقد سمى الله الكفر فسقا في قوله سبحانه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ثم قال سبحانه وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا لا يكون إلا للكافر، وإلا فالمؤمن عذابه منقطع. ثم النوع الثاني الفسق الذي هو دون الكفر، المعصية، وقد سمى الله المعاصي فسقا، كما في قوله جل جلاله في القاذف الذي يعتدي بلسانه على أعراض الناس قال فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وكما قال عن الكاذب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر. إذن الفسق نوعان، فسق أكبر وهو الكفر، وفسق دون ذلك وهو المعاصي، وذلك بفعل الكبائر أو بالإصرار على الصغائر. الله جل جلاله قسم الخلق مع دعوة الرسل إلى قسمين، قسم مؤمن قد عمل الصالحات فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقسم جاحد مكذب، وأخبر ربنا جل جلاله أنهم يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هؤلاء المشركون كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا ما يقدر عليها إلا الله، حين يقولون له: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل يا محمد لهؤلاء المقترحين هذه الآيات: لا أقول لكم عندي خزائن الله. الخزائن جمع خزانة، وهو ما يعد لحفظ الأرزاق والأقوات والأموال ونحوها، وهذه الخزائن عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالمطر والنبات والأنعام وغيرها كلها في خزائن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لا أدعي لنفسي شيئا من ذلك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ثم ولا أعلم الغيب، لا أدعي أني أعلم الغيب. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا الكلام نفسه قاله أول الرسل، وهو نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، الله أعلم بما في أنفسهم أنا لا أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما علمه ربه إياه في مضمون قوله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فلا أدعي أني أملك الخزائن، لا أدعي أني أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، لا أقول لكم إني ملك. والملك واحد الملائكة، وكما تقدم معنا الكلام بأن الملك مشتق من الألوك وهو الإرسال، وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. وهؤلاء الملائكة عندهم طاقات وقدرات ليست في وسع البشر. وهذه الآية أيها الإخوان استدل بها من قال بأن الملائكة أفضل من صالحي البشر، الملائكة أفضل من صالحي البشر، قال: لولا أن الملائكة أفضل لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه هذه الرتبة، ولا أقول لكم إني ملك. والآخرون الذين قالوا بأن صالحي البشر أفضل استدلوا بأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم ولا يسجد الفاضل للمفضول في هذه المسائل وإن كانت قد دونت فيه صحائف كثيرة إلا أنه من فضول العلم الذي ما كلفنا الله به فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر ولن يسألنا الله هذا السؤال هل الملائكة أفضل أم الصالحون من البشر ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الإنسان يشتغل بالعلم الذي كلفه الله عز وجل به أن تتعلم أسماء الله صفات الله جل جلاله كيف تتطهر كيف تصلي كيف تزكي مالك كيف تتيمم كيف تتعامل مع زوجك وأولادك وجيرانك وما إلى ذلك من الأحكام هذا الذي كلفنا به قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن بمعنى ما أتبع إلا ما يوحى إلي هذه الآية أيها الإخوة الكرام ونظيراتها استدل بها الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري ومن معه على نفي القياس بأنه ليس في الشريعة شيء اسمه قياس قالوا بأن الله جل جلاله حصر العلم في الوحي وما أمرنا إلا باتباع الوحي يعني هذه الآية ومثلها قول الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وكقوله جل جلاله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله اتبع ما يوحى إليك من ربك لا مبدل اتبع ما يوحى إليك من ربك واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وإن هو إلا وحي يوحى ونحو ذلك قالوا فالأحكام إما منطوق به فهذا الذي كلفنا الله إياه وإما مسكوت عنه فهو عفو وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام قد رد عليه علماؤنا رحمهم الله قالوا نحن نسلم يعني يجيبون بما يسمونه بالقوي بالموجب يعني نحن نسلم بما قاله الإمام أبو محمد بن حزم ومن معه بأننا مأمورون باتباع الوحي لكننا نقول لا حجة له في هذه الآيات ونظيراتها في نفي القياس لا حجة له في هذه النصوص لماذا؟ لأن العقلاء جميعا يعلمون أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل ولذلك ربنا جل جلاله قال مثلا ولا تقل لهما أف طيب ضرب الوالد هل مذكور في هذه الآية؟ طيب أي نعم ابن حزم رحمه الله يقول هذا مسكوت عنه لكن علماء المسلمين قاطبة يقولون ليس مسكوتا عنه بل هو من باب أولى ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان القاضي ما يحكم في حال الغضب طيب لو كان القاضي جوعان لو كان القاضي عطشان لو كان القاضي فرحان لو كان القاضي حاقنا يعني عنده يريد أن يبول أو حاقبا قد هاج عليه الغائط يحتاج إلى الحمام فمقتضى العقل يقول بأن هذه كتلك في أنها مشوشة للفكر فكما أن القاضي منهي عن القضاء حال غضبه فكذلك حال فرحه حال جوعه حال عطشه حال حقنه حال حقبه ونحو ذلك ومثل وهذا الكلام قد أوقع هذا الإمام الجليل رحمه الله في تناقضات كثيرة ولذلك مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ابن حزم أخذه على ظاهره، قال لو أنه بال هذا منهي عنه، لو أنه بال مباشرة في الماء منهي عنه، لكن لو بال في إناء ثم صبه فليس منهيا عنه. يعني لو أن إنسانا بال قطرات هذا ممنوع، لو أن إنسان جاء بتنكر بتعبول أكرمكم الله فصبه في الماء هذا ما في مشكلة، هل يقول هذا يعني عاقل؟ ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها أو سكوتها. ابن حزم قال تسكت بس. طيب يا أخي لو ما سكتت، لو قالت زوجوني أو قالت موافقة، ابن حزم يقول ما ينفع بس تسكت. نعم، ومثل هذا أيها الإخوة الكرام يعني ما يقبل. لماذا؟ لأن السكوت لما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لحيائها، أما لو أنها نطقت فمن باب أولى. فقوله جل جلاله إن أتبع إلا ما يوحى إلي ليس فيه دليل على نفي القياس، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس لما جاءه عمر فقال يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، فقال لو أرأيت لو تمضمضت، لو زول صائم تمضمض، فقال عمر لا شيء، قال ففيما إذا تسأل ليه. ومثله أيضا لما جاءت المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى، قال فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس، والله جل جلاله قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى الكافر والبصير المؤمن، وهذا في القرآن يأتي دائما، الله عز وجل يمثل للمؤمن بالبصير وللكافر به الأعمى، كما في قول الله عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، وكما في قوله تعالى وما ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى وما يستوي الأحياء ولا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فالله جل جلاله يمثل للمؤمن بالبصير الذي ينتفع بحاسته، وللكافر بالأعمى، ولا يقصد بذلك العمى الحسي ولا البصر الحسي. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما في آخر عمره قد كف بصره، صار أعمى لا يبصر، كما نقل أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب كان رضي الله عنه يقول إن يسلب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. يعني يذكر بنعم الله عليه في صفاء العقل في صفاء القلب في فصاحة اللسان. ومنه قول القائل إن يدرك القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، إن يدرك القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير. ومصداق ذلك قول ربنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الكافر بمنزلة البصير الذي لا عقل له، مجنون، والمؤمن هو العاقل. ولذلك البصير إذا عدم العقل فإنه ربما يخبط في الحيطان وربما يقع في النيران وربما يذهب نحو المخاطر كالحيات والعقارب، أما المؤمن المؤمن وإن كان أعمى فإنه يحمل عصاه ويمشي بين الزحام بلا اصطدام يستعين بما آتاه الله عز وجل من بصيرة من أجل أن يفهم عن الله عز وجل مراده ولذلك هذا السؤال يطرح على الكافرين قل هل يستوي الأعمى والبصير ثم الاستفهام الآخر أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون الاستفهام للإنكار وللعلماء في مثل هذه الآية وجهان الوجه الأول بأن الفاء عاطفة على محذوف دل عليه المقام أغفلتم فلا تتفكرون أغفلتم فلا تتفكرون والوجه الثاني بأن هناك تقديما وتأخيرا وأن الفاء العاطفة مكانها قبل الهمزة فألا تتفكرون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ثم قال جل من قائل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الله جل في علاه يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يوجه جهده وأن يستفرغ وسعه في تعليم وتزكية وتربية المؤمنين المتقين الذين يعتقدون يقينا أن هناك يوما يجمع الله فيه الأولين والآخرين وأنذر به الضمير يعود على ماذا؟ على الوحي الذي سبق ذكره وأنذر به أي بالوحي الذين يخافون أن يحشروا وأن ومعمولها في موضع نصب على أنها مفعول به ليخافون وأنذر به أي بالوحي الذين يخافون حشرهم إلى ربهم والسؤال أيها الإخوة الكرام أليس النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا للعالمين؟ طيب ما الدليل؟ قول ربنا جل جلاله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقول ربنا جل جلاله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا طيب لماذا في هذه الآية قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم نقول أيها الإخوة الكرام هذا في القرآن كثير في القرآن كثير الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يوجه اهتمامه لمن ينتفع لينذر من كان حيا لينذر الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الله جل جلاله يأمره بأن يوجه جهده للمنتفعين المعتبرين المتعظين وهذا مقتضى العقل أيها الإخوان يعني الآن لو أن الإنسان قام يتكلم في محفل والناس ما بين لاه ولاعب وعابث وضاحك ونائم يكون كلامه عبثا يكون كلامه عبثا بمنزلة من يبيع الجواهر والصدف في سوق للأغنام الآن لو ذهبت بالذهب والفضة إلى سوق الغنم هل يلتفتون إليك الأغنام هل تحرص على مثل هذه الجواهر لا فكذلك الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عمن أعرض بأن لا يحزن عليهم بأن لا يتحسر على حالهم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتذكرون هذه الجملة جملة حالية حال كونهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وهناك أيضا فاتنا في قول الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أيضا حالية إلا حال كونهم مبشرين ومنذرين ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. من هو الولي؟ الولي في اللغة يطلق على من يواليك وتواليه من قريب أو حميم أو ناصر، ولذلك سميت العصبة أولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل. فالولي هو الذي يواليك وتواليه، فأنت ولي الله والله وليك. الله وليك كما في قوله سبحانه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأنت ولي الله كما قال جل من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما قال: إن أولياؤه إلا المتقون. فأنت توالي ربك بالطاعات، وهو يواليك بالتوفيق والتسديد. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشفيع أيها الإخوان مشتق من الشفع، والشفع بمعنى الزوج، والشفاعة في اللغة هي الوساطة لجلب نفع أو لدفع ضر. الشفاعة الوساطة لجلب نفع أو لدفع ضر. والشفاعة نوعان: دنيوية وأخروية. أنتم معي أيها الناس؟ الشفاعة نوعان: دنيوية وأخروية. والشفاعة الدنيوية نوعان، والأخروية نوعان. أما الشفاعة الدنيوية فالنوع الأول صاحبه مشكور مأجور، وهو الذي يشفع في دفع الظلم عن المظلوم واستيفاء الحق لصاحبه، يشفع لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا مأجور، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والنوع الثاني الشفاعة التي تكون في المنكر والباطل، كمن شفع عند امرأة من أجل أن تمكن منها رجلا، نسأل الله العافية، يعني يتوسط لرجل عند امرأة من أجل أن تمكنه من نفسها، أو يشفع دون حد من حدود الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في خصومة بباطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فهذه الشفاعة الدنيوية شفاعة محمودة صاحبها مأجور، وشفاعة مذمومة صاحبها مأزور. طيب الشفاعة الأخروية أيضا أيها الإخوان نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فما كان يعتقده المشركون من أن أصنامهم ستشفع لهم عند الله. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ثم سمى ذلك شركا فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى هذا الاعتقاد شركا. وأيضا الشفاعة المنفية ما كان يعتقده المشركون أن الشفاعة يوم القيامة مطلقة كما هي في الدنيا، يعني مثلا لو أن جبارا من جبابرة الأرض غضب على واحد من الرعية، مثلا حمل عليه السلاح فتمكن منه قبض عليه وأراد أن يقطعه إربا إربا عضوا عضوا وعزم على ذلك وموعد التنفيذ غدا، فجاء واحد من الناس ممن لهم وجاهة ومكانة ولهم دالة عند هذا الملك الجبار، فقال له: قد شفعت في هذا المحكوم وأطلب منك أن تعفو عنه. فهنا ذلك الملك الجبار يقدر هذا الشافع، ويخشى أيضا أنه لو لم يقبل شفاعته ربما ألب عليه الرعية، ربما أثار عليه شرا، فيقبل شفاعته وأنفه راغم. هذه شفاعة منفية عن الله عز وجل، واضح أيها الناس؟ طيب، النوع الثاني الشفاعة المثبتة يوم القيامة، وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول الإيمان، فلا شفاعة في كافر. قال الله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكفر غير مرضي، قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، والشرط الثاني الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا بد من الإذن. ولذلك سيد الناس وخير الناس عليه الصلاة والسلام لا يشفع يوم القيامة إلا بعد الإذن، فإنه إذا رغب إليه الخلائق أجمعون جاء فسجد عند العرش سجودا طويلا يحمد ربه ويثني عليه، ثم إذا طال سجوده قال الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فلا يشفع عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يأذن له الله، واضح أيها الناس؟ ومثل ما يشفع عليه الصلاة والسلام يشفع النبيون والمرسلون والصديقون والشهداء والعلماء والصالحون، ويشفع الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء، لكن بعد توفر هذين الشرطين، أن يكون المشفوع فيه مؤمنا وأن يكون الشافع مأذونا، يعني قد أذن الله له بأن يشفع. ولا يستثنى من الأصل الأول إلا كافر واحد وهو أبو طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. على كل حال نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا جواره في الجنة. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريف.